والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظهور الحالي، تكلمنا حول حجية الظهور، وأخيرا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن ما قلنا بحجيته في الأبحاث الماضية لا يختص بالظهورات اللفظية، بل تشمل حتى الظهور الحالي الذي لا يمر باللفظ. إذ سبق أن قلنا بأن الظهورات اللفظية أيضا بالنتيجة لا بد وأن تنتهي إلى ظهور حال، لأن الظهور الجدي الظهور التصديقي الثاني هو موضوع الحجية. إذن فحتى الظهورات اللفظية لو لاحظناها يكون ما هو الحجة منها هو ما ينتهي إلى الظهور الحالي. فالظهور الحالي الذي يمر بالظهور اللفظي ثم يصير ظهور حالي كما بحثناه سابقا، ذاك لا شك في حجيته، ونسميها بالظهورات اللفظية اصطلاحا. يعني حتى الظهور في المراد الجدي الذي يتم من خلال التطابق، ظهور حال المتكلم في التطابق بين المراد الجدي وبين المدلول التصديقي الأول، ثم التطابق أيضا بين المدلول التصديقي الأول وبين الدلالة التصورية. هذا وإن قلنا سابقا من أن مصب الحجية هو الظهور التصديقي الثاني وهو ناشئ من ظهور الحال لا من اللفظ مباشرة، لكن بما أنه ينتهي إلى اللفظ لأنه بالتطابق بواسطة تطابقين ينتهي إلى اللفظ بواسطة تطابقين، فمثل هذه الظهورات نسميها بالظهورات اللفظية اصطلاحا، نعبر عنها بالظهورات اللفظية وهي حجة مسلما. إنما الكلام الآن نبحث عن الظهورات الحالية التي لا تنشأ من ظهور لفظي، كظهور فعل المعصوم أو ظهور سكوت المعصوم. وسبق أن بحثنا عن أنه توجد هناك دلالات في تحديد الدلالات، في بحث تحديد الدلالات بحثنا في تحديد دلالات الأدلة غير اللفظية كالفعل والتقرير. هذه الدلالات للفعل الإمام ولتقرير الإمام ولسكوت الإمام مثلا، هذه الدلالات تشكل ظهورات حالية لا تبدأ باللفظ أبدا، لا تعتمد على اللفظ أبدا. فهل أن حجية الظهور تشمل مثل هذه الظهورات، مثل الظهورات التي لا تعتمد على اللفظ أبدا، الظهورات الحالية التي لا تعتمد على اللفظ أبدا، هل أن حجية الظهور تشملها أو لا؟ يقول نعم، حجية الظهور تشملها، لكنه لا يمكننا أن نعتمد في إثبات حجية الظهورات الحالية التي لا تعتمد على اللفظ نهائيا، لا نستطيع أن نعتمد في إثبات حجيتها على سيرة المتشرعة، وإنما لا بد أن نعتمد على سيرة العقلاء فحسب لا على سيرة المتشرعة. إذ سبق وأن قلنا بأن حجية الظهور لها ثلاثة أدلة، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء وبعض الأدلة اللفظية، على فرق بين هذه بل على فوارق بين هذه الأدلة الثلاث سبقت الإشارة إليها. يقول بأنه نفقد في هذا القسم من الظهور والظهورات الظهورات الحالية نفقد دليل سيرة المتشرعة. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى سيرة المتشرعة من النادر ومن الشاذ استخدام الظهور الحالي، فلا نعرف حقا انه هل بلغ استخدام المتشرع للظهور، باعتبار ان الظهور الحالي هو بطبعه قليل، الظهورات الحالية الاعتماد في المحاورات وفي التفاهم على الظهورات العالية قليل، غالبا المحاورات والمفاهمات بين الناس وحتى مع المعصومين تكون قائمة على أساس الألفاظ. من النادر أن يكون الاعتماد على الظهورات الحالية، ولهذا فلا نطمئن ولا نتأكد من أن اعتماد المتشرع في فهم الأحكام الشرعية على ظهور الظهورات الحالية أو ظهور الفعل أو التقرير للمعصوم هل بلغ ذلك إلى حد سيرة متشرعية أو لا، لا نتأكد، لا نستطيع أن نتأكد من ذلك، أن نطمئن من ذلك. ولهذا لا يمكن الاعتماد في إثبات حجية الظهورات الحالية على سيرة المتشرعة، وإنما المسلم أن العقلاء بصورة عامة كما يعتمدون على الظهورات اللفظية يعتمدون على الظهورات الحالية أيضا، المقدار مسلم. أما بين المتشرع لأخذ مسائله الشرعية من المعصومين هذا مو واضح، لا نستطيع أن نثبت ذلك أنه قد بلغ حد السيرة، إثبات ذلك مشكل صعب. ولهذا فلا بد وأن نعتمد على سيرة العقلاء لا على سيرة المتشرعة. وحينئذ سبق وأن قلنا أن الاعتماد على سيرة العقلاء يحتاج إلى انضمام دلالة سكوت المعصوم عن فعل العقلاء دلالتي على الرضا والقبول، بما أن الإمام المعصوم سكت عن فعل العقلاء، سكت عن سيرة العقلاء ولم يردع العقلاء عن سيرتهم، سكوته نقول بأنه يدل على الإمضاء فنستفيد منه الحجية الشرعية. وعليه هنا نقول بأنه ما وجه دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء؟ إن كان وجه ذلك هو ظهور حال المعصوم لازم توقف الشيء على نفسه، لازم من ذلك أننا يعني نريد أن نثبت حجية الظهور، حجية الظهور الحالي بالظهور الحالي للإمام، وهذا باطل. ولهذا لا بد وأن نقتصر على الوجه الآخر لدلالة سكوت المعصوم على الرضا، وهو الوجه العقلي، إما بما هو مكلف وإما بما هو شارع. قم تذكرونها قم ناسينها، كنا نقول بأنه ثلاث وجوه بها دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء، إما دلالة عقلية وإما دلالة ظهور حال. والعقلية على قسمين، تارة يكون باستلزام عقلي بما هو بما هو مكلف، وتارة باستلزام عقلي بما هو شارعون، وتوضيحاته مضت. بل هنا لا بد أن نعتمد على الدلالة العقلية لا على الدلالة الظهورية الاستظهارية، بل على الدلالة العقلية حتى لا نتورط في توقف الشيء على نفسه. إذن فمن ناحيتين ابتلى إثبات حجية الظهور الحالي بضعف، أولا إثبات حجية الظهور الحالي فقد دليل المتشرعة، دليل سيرة المتشرعة، هذا ضعف ابتلى به. والضعف الآخر الذي ابتلى به هو أنه نفس الاستدلال بسيرة العقلاء أيضا لا بد وأن نعتمد فيه على دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء لا بالاستظهار بل بالدليل العقلي فقط، بما هو مكلف أو بما هو شارع حسب ما وضحنا ذلك سابقا. بالإضافة إلى ذلك الأدلة التي دل الأدلة اللفظية التي دلت على وجوب التمسك بالقرآن والسنة، بالقرآن والحديث. السنة خب في اصطلاح الفقهاء صار بمعنى الحديث قول المعصوم وفعله وتقريره، هذا مصطلح فقهي جرى في لسان الفقهاء، لكن السنة من الأساس معناها كلام المعصوم. سنة النبي يعني من حيث الأساس في عصر المعصومين عندما كان يعبرون بالسنة كان يعني حديث المعصوم، ما كان يعني فعل المعصوم وتقرير المعصوم. السنة بمعنى حديث المعصوم، بمعنى حديث المعصوم. فالأدلة التي دلت على وجوب التمسك بالكتاب والسنة سواء عبرت بالسنة أو عبرت بحديث المعصومين أو الروايات لا تشمل الظهورات الحالية. ولهذا هذا الدليل أيضا نفقده، هذا الدليل أيضا يختص بالظهورات اللفظية ولا تشمل الظهورات الحالية. إذن فينحصر دليل حجية الظهورات الحالية، ينحصر دليل ذلك بالسيرة العقلائية مع انضمام دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء عن طريق الدلالة العقلية للاستظهارية. ينحصر دليل حجية الظهورات الحالية بذلك. ألا ينصرف ذلك إلى الحديث عندما يقول تمسكوا بالكتاب وبعترته، يعني ما إن تمسكتم بهما يعني القرآن والعترة. ما معنى التمسك بالقرآن والعترة؟ القرآن لفظي، العترة هم رجال ناس معصومين، فعندما يوضع إلى جنب القرآن أليس ينصرف عرفا إلى معنى حديث المعصوم حديث العترة؟ ربما هم ينصرف إلى ذلك. وعلى كل حال السير هكذا فعلا طارق الفكرة. لاحظوا العبارة، الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة، يقصد بالظهور اللفظي حتى الظهور الحالي الذي يؤدي إلى دلالة تصديقية جدية بالتطابق، بتطابقين، بما أنه بتطابقين يصل إلى اللفظ أيضا نعد ذلك ضمن الظهور اللفظي. فالمقصود بالظهور اللفظي مو إلا تصوري، مو إلا الدلالة التصورية، يقصد بالظهور اللفظي حتى الظهور التطبيقي الثاني الذي يرجع إلى اللفظ بواسطة تطابقين كما سبق. كما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال، ولو لم يتجسد في لفظ أيضا كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا أيضا هم تكرار لكذلك. فكلما كان للحال مدلول عرفي لحال المعصوم أو فعله، على الحال يقصد أعم من الفعل أيضا يشمل حتى الفعل، لحال المعصوم لحال، فكلما كان للحال مدلول عرفي ينتبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة، لا يمكن إثبات ذلك بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل بهذه الظهورات في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال. هاي الفارز يشيلوها بين الأفعال والأحوال، أنا الفوارز مثل تلك النجوم اللي شبهناها مرة من المرات، كأنما الله تبارك وتعالى خالقنا النجوم وطاشها بالسماء بشكل، فهذا هم الطباع يبدو ما أخذ الفوارز طاشها بين الحروف. على كل حال وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية، لأن لماذا لا يمكن الاعتماد على سيرة المتشرعة بهذا النحو؟ لأن طريق إثبات قيامها يعني قيام السيرة في السيرة المتشرعة في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام يعني في الظواهر الحالية. طريق إثبات قيام السيرة ما ذكرناه في إثبات قيام سيرة المتشرعة في الظواهر اللفظية لا يمكن تطبيقه على قيام تلك السيرة في الظواهر الحالية، لا يمكن تطبيقه في المقام يعني في الظواهر الحالية لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية، هذه الظواهر الحالية غير متوفرة، غير موفورة بشكل كثير وغير شائعة. هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ، لاحظوا المجردة عن الألفاظ هم ربما إشارة إلى ما قلت من أنه عندنا ظهورات حالية لكنها ليست مجردة من الألفاظ، وهي مثل الدلالة التطبيقية الثاني الذي يعتمد على دلالة التطبيقية الأول، والدلالة التطبيقية الأول يعتمد على دلالة اللفظ، فبالتالي يرجع إلى اللفظ. مثل تلك الظهورات الحالية لا بأس بها، هي حجة، أثبتنا حجيتها وهي شائعة، وإنما الذي هو غير شائع هو الظهور الحالي الذي لا هو حالي محض، مجرد حالي ولا يستخدم في اللفظ أبدا. لعدم شيوع وفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع، يعني لكي تنتزع، يقول بل لعدم شيوعه حتى يمكن انتزاع السيرة من الحالات المتعددة، حتى يمكن أن نعبر عنها بسيرة، إن كانت شائعة انتزع منها عنوان سيرة سميت بسيرة، أما إذا كانت غير شائعة فلا تسمى سيرة، لا نستطيع أن ننتزع منها سيرة. لننتزع السيرة من الحالات المتعددة كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية، لا يمكن أيضا إثبات الحجية للظهورات الحالية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، الأدلة التي تأمر بالتمسك بالكتاب وبأحاديث النبي والأئمة. هذا ربما يقول بأنه إذا لم تعبر في تلك الأدلة بأحاديث النبي والأئمة وإنما عبرت بتعبير آخر مثل ما يقول الآخر، عبرت بالتمسك بالعترة، هذا ربما لا يناقش بمثل هذا النقاش، بمثل هذا النقاش، لأن العترة التمسك بالعترة ربما يصدق حتى على التمسك بأفعالهم وبظهورات حالهم، ربما لا يناقش بهذا النقاش. بل وعلى كل حال السيد هنا يقول يناقش في الأدلة اللفظية التي أمرت بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي، أمرت بالتمسك بالكتاب والأحاديث، تعبير بالأحاديث، وأما تعبير بالسنة هم أيضا ربما يحمل على معنى الأحاديث، لأن السنة معناه الحديث، معناه الفقهي يشمل الفعل والتقرير، أما معناه الأصلي اللغوي ربما لا يشمل الفعل والتقرير، السنة معنى سنة النبي كان بمعنى حديث النبي. وعلى كل حال الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وآله عليه السلام كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا حديثا، لأن ظهور الحال ليس كتابا ولا حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية، فينحصر في السيرة العقلائية، ثم حتى السيرة العقلائية هم أيضا فيه ما قلنا من أنه لا بد وأن يلحظ فيه دلالة السكوت على الإمضاء بالدلالة العقلية لا بظهور الحال لا بالاستظهار. يقول وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضائها، إثبات إمضائها بالسكوت ماذا لا يدخل فيه؟ لا يدخل فيه التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية على الظهور فيستلزم توقف الشيء على نفسه، إذن فينحصر أن نتمسك في دلالة السكوت على الإمضاء بالدلالة العقلية، إما بما هو مكلف أو بما هو شارع على شرح مضى. الظهور التضمني من جملة ما يبحث في حجية الظهور أن الظهور التضمني حجة أو لا، الظهور المطابقي الذي يحصل بتمام الجملة، تمام المعنى الذي يحصل بتمام الجملة لا شك في حجيته، وأما الظهورات التضمنية قطعات من الظهور هل هي حجة أو لا؟ ما دام المتكامل كل الظهور حجة، فظهورات التضمنية بمجموعها الكامل أيضا حجة، لأنه لا يمكن أن يكون الظهور الكامل حجة وأجزاؤها غير حجة، هذا واضح، فيما إذا لم يسقط بعضها ويبقى بعض، وإنما إذا كانت كلها حجة فهي حجة، كلها حجة هذا واضح مثلا. إنما الكلام فيما إذا سقط الظهور المطابق عن الحجية المتكامل، الظهور المتكامل سقط عن الحجية وبقيت بعض ظهوراته التضمنية، فهل يمكن القول بحجية هذا البعض أو لا؟ لو عرفنا بدليل منفصل أن الإمام لم يقصد تمام هذه الظهورات التضمنية بل بعض هذه الظهورات التضمنية غير مقصود حتما، وبالتالي يسقط الظهور التطابقي، لأنه إذا سقط الجزء يعني أن الظهور المطابقي بعد سقط عن الحجية، يعني إذا لم يكن بعض هذه الظهورات التضمنية إن لم يكن مقصودان، يعني أن الظهور المجموع بما هو مجموع ليس مقصودا، فالظهور التطابقي يسقط عن الحجية، الظهور التطابقي يسقط عن الحجية، يبقى باقي الظهورات التضمنية، باقي الظهورات التضمنية هل يظل على حجيتها أو لا يظل على حجيتها؟ مثاله دلالة أدوات العموم، دلالة أدوات العموم على استيعاب تمام الأفراد، فعندما يقول مثلا أكرم كل فقيرين، أو حتى المثال الوارد في الكتاب كل من في الدار، وعلمنا بأن من في الدار 100 شخص، الدلالة المطابقية لهذا الكلام هو استيعاب هؤلاء 100 جميعا، فإذا جاء مقيد منفصل ودل على عدم وجوب إكرام 10 من هؤلاء 100 مثلا، سقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية لأداة العموم، لأن الدلالة المطابقية لأداة العموم هي 100، فإذا صار 90 هذا بعد مو دلالة مطابقية، الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية بالتقييد، فلا يصح التمسك بدلالة كل على إثبات وجوب كل 100، هذا لا يصح، حجيته سقطت. يبقى الكلام في 90 ودلالة كل على استيعاب 90 دلالة تضمنية ليس دلالة مطابقية، فهل يصح التمسك بأداة العموم بظهور أداة العموم التضمني، يعني نتمسك بدليل الذي قال أكرم كل من في الدار، نتمسك بظهور ذلك الدليل لإثبات وجوب إكرام 90 من هؤلاء بعد معرفة أن 10 منهم خرجوا بالتقييد، أو لا يمكن؟ وهذا بحث يشبه بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، لكنه حول الدلالة التضمنية بدلا عن الدلالة الالتزامية الدلالة التضمنية، فكما كنا نبحث سابقا في أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية وكانت لها دلالة التزامية، فهل أن دلالتها الالتزامية أيضا تسقط عن الحجية أو لا؟ هل أن الدلالة الالتزامية تسقط تبعا لسقوط الدلالة المطابقية أو لا تسقط؟ كذلك هذا البحث تقول بأن الدلالة التضمنية هل تسقط حجيتها عن الاعتبار تبعا لسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية أو لا تسقط؟ فهذا البحث نستطيع أن نسميه ببحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، على غرار بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذا بحث على غرار ذلك البحث والمشهور بين الأصحاب هو القول بعدم التبعية هنا، بالرغم من أنهم في الدلالة الالتزامية قالوا بالتبعية، في الدلالة الالتزامية قالوا بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، متى ما تعقدت الدلالة المطابقية عن الحجية فهو تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا، لكنه في الدلالة التضمنية المشهور قالوا بعدم التبعية، قالوا بأننا بعد تقييد العام تخصيص العام يحق لنا أن نتمسك بالظهورات التضمنية لأداة العموم، يعني نتمسك بظهور استيعاب كل لباقي الأفراد، وهذا يعني عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. لكن هناك وجه في مقابل المشهور يقول بأنه لا، هنا أيضا تسقط، هنا أيضا لا بد من أن نقول بالتبعية الدلالة التضمنية تسقط عن الحجية عند سقوط الدلالة المطابقية، وبالتالي لا يحق لنا أن نتمسك بأداة العموم لحكم باقي الأفراد، لإثبات حكم باقي الأفراد. هناك وجه يقول بذلك. هذا الوجه ما هو دليله؟ نبدأ في سلسلة البحث بالدليل القول بالتبعية، يعني القول القائل بأنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لسقطت الدلالة التضمنية أيضا عن الحجية. نبدأ بدليل هذا القول. دليله هو أنه بعد أن ورد التخصيص على العام، يعني أننا عرفنا بأن أداة العموم لم تستعمل في معناها، لأن أداة العموم معناها استيعاب جميع الأفراد، بينما بدليل منفصل نحن عرفنا بأن أداة العموم لم تستعمل في جميع الأفراد، لم يقصد بها جميع الأفراد، يعني أنها إذن استعمالها أصبح استعمالا مجازيا، ولكن لم ينصب قرينة في نفس الكلام، وإنما عرفنا ذلك بقرينة منفصلة. بقرينة منفصلة عرفنا بأن استعمال كل في ذات الكلام الأول كان استعمالا مجازيا، لم يقصد بها معناها الأصلي، لأن معناها الأصلي هو الاستيعاب التام، بينما لم يقصد بها الاستيعاب التام، إذن لم يقصد بها المعنى الحقيقي، بل معناه معنى مجازي. عندئذ لو دار الأمر بين أن يقصد تمام 90 أو يقصد 80، اثنين معنى مجاز، سواء قصد بكل تمام 90 يعني تمام باقي الأفراد، لأن 10 خصصت بدليل مخصص خرجة الكلام في هذا 90، أنه هل يمكن التمسك بظهور كل لإثبات وجوب الإكرام على تمام 90؟ يقول صاحب هذا الدليل، يقول بأنه إذا شككنا بأنه هل قصد بكل تمام 90 أو لا تمام 90، بل 89 أو 80 مثلا، بأي درجة من الدرجات، لو شككنا في ذلك ما الدليل؟ بما نتمسك لإثبات أنه قصد تمام 90، لو قصد 90 الاستعمال مجازي، ولو قصد 89 أيضا الاستعمال مجازي، ليس أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا حتى نقدم ظهور المعنى الحقيقي على ظهور المعنى المجازي، بل كلاهما استعمال مجازي، وليس بل أحدهما أظهر من الآخر حتى نتمسك بذلك. إذن سيفقد الظهور في استيعاب الباقي، في استيعاب يفقد ظهوره، كلمة كل تفقد ظهورها في استيعاب الباقي، لأنه سواء قصد به استيعاب تمام الباقي أو بعض الباقي، على كلا التقديرين الاستعمال المجازي، فلا يمكن أن نثبت إرادة تمام الباقي، وهذا يعني أن كل فرد شككنا في أنه داخل في مراده أو لا، لا نستطيع أن نثبت دخوله في المراد بالظهور، وهذا يعني أن الظهور التضمني يسقط عن الحجية بعد سقوط الظهور المطابقي، الظهور التضمني أيضا يسقط عن الحجية. هذا دليل القول بأن الظهور التضمني يتبع الظهور المطابقي في الحجية. في الكتاب يكرر أنه تابع عنده في الحجية، والمقصود تابع عنده في سقوط الحجية، لأنه اصطلاحا جرى أنه تابع في الحجية، هذا اصطلاح جاري، لكن المقصود يعني تابع عنده في سقوط الحجية، يعني أنه إذا متى ما سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة التضمنية عن الحجية. هذا دليل هذا القول. اعترض عليه
الأصحاب يعني أجابوا على هذا الدليل، ردوا هذا الدليل ببيان أن هذا الاستعمال ليس مجازيا حتى بعد التخصيص. صعب على دليل توهم أنه إذا أجري التخصيص على العموم فسيكون استعمال العموم في الباقي استعمالا مجازيا، ونحن نقول لأنه لا، التخصيص لا يعني أنه لم يقصد الدلالة التصديقية الأولى، وإنما التخصيص يعني أنه لم يقصد الدلالة التصديقية الثانية. وأنتم تعرفون بأن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة الجدية، والدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. ليش الدلالة الأولى؟ عندنا دلالة تصورية ناشئة من الواضح، سواء قصد الاستعمال أو لم يقصد الاستعمال، حتى إذا صدر من جدار، الجدار لا يقصد الاستعمال، لكن دلالة تصورية موجودة. وعندنا دلالة استعمالية يعني في مقام الاستعمال، إن كان في مقام الاستعمال يعني في مقام التفهيم، في مقام الإخطار، إن كان في مقام إخطار المعنى إلى ذهن السامع فتحصل له دلالة تصديقية أولى، والدلالة التصديقية الأولى يعني دلالة الكلام على أنه قصد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، وهو الاستعمال. ما معنى الاستعمال؟ معنى الاستعمال هو قصد التفهيم، معنى الاستعمال يعني جاء باللفظ لأجل التفهيم، هذا معنى الاستعمال. فاستعمال اللفظ في المعنى، استعمال اللفظ معنى استعمال اللفظ في المعنى يعني جاء بهذا اللفظ بقصد تفهيم معنى. وهذه هي الدلالة التصديقية الأولى وهي الدلالة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثالثة هي الدلالة على المراد الجدي. زين، أي من هذه الدلالات متى ما حصلت، متى ما تمت، كانت صادقة لكان الاستعمال استعمالا حقيقيا؟ التصديقية الأولى. إن كانت الدلالة التصديقية الأولى صحيحة لكان الاستعمال استعمالا حقيقيا، يعني متى ما قصد اخطار المعنى الحقيقي، متى ما قصد اخطار المعنى الحقيقي كان استعماله استعمالا حقيقيا، حتى وان لم يقصد في المراد الجدي، حتى وان لم يقصد ذلك المعنى في مراده الجدي. ولهذا المستهزئ الذي ليس له مراد جدي استعماله استعمال حقيقي، استعماله استعمال حقيقي، استعمل اللفظ في معناه الحقيقي. ولهذا اذا تتذكرون في الامر الارشادي قلنا بانه الاستعمال ليس مجازي وان قصد في مراده الجدي معنى اخر، قد تذكروها عندما يقول اغسل ثوبك من البول، هذا المثال الذي السيد كان يمثله، اغسل ثوبك من البول لا يقصد به وجوب الغسل وان في مراده الجدي، وانما يقصد به الارشاد الى النجاسه وكيفيه التطهير وهما حكماني وضعيان وليس تكليفيين. تذكروها هناك ماذا قال السيد الشهيد؟ قال السيد الشهيد ان هذا الاستعمال ما يصبح استعمال مجازي بالرغم من انه لم يقصد به الطلب. ليش ما يصبح استعمال مجازي؟ لانه قصد تفهيم الطلب، قصد اختار معنى الطلب، لكن مراده الجدي ليس طلبا. قصد اختار معنى الطلب لكن مراده الجدي ليس طلبا، وانما هو اشاره الى معنى ان الثوب يتنجس وعندك. فيما نحن فيه ايضا هكذا نقول عندما يستعمل كلمة كل يقول أكرم كل فقيرين أو أكرم كل من في الدار، قصد إخطار معنى الاستيعاب التام، معنى استيعاب تمام المئة، لكن مراده الجدي ليس كذلك بقرينة منفصلة. عندما يأتي التخصيص نعرف أن مراده الجدي لم يتطابق مع مراده الاستعمالي، أما مراده الاستعمالي فهو مطابق للمعنى الحقيقي فليس مجازا. مراده الاستعمالي الذي هو المدلول التصديقي الأول هو قصد إخطار تمام المئة، استيعاب تمام المئة، قصد إخطار استيعاب تمام المئة، لكن مراده الجدي ليس كذلك، فهذا ليس استعمالا مجازيا، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. وعليه فبما أن الاستعمال لا يتحول إلى مجاز فلا مجال للقول
بأنه سواء قصد تمام الباقي أو بعض الباقي فكلاهما مجاز ولا ترجح لمجاز على مجاز. وهكذا كان يستدل المستدل، كان يقول بأنه ما دام لم يقصد المئة إذن فاستعماله مجازي، وعلى أنه قصد تمام التسعين أو 89 كلاهما استعمال مجازي ولا ترجح لاستعمال المجازين على استعمال المجازين آخر. يقول بأنه ما دام عرفنا بأن الاستعمال ليس مجازيا بل هو استعمال حقيقي فلا مجال لهذا الاستدلال أن نقول بأنه يدور أمره بين مجازين ولا ترجيح لمجاز على مجاز، أصلا ليس مجازا من الأساس حتى نستدل بهذا الدليل وعليه. فيقول بأنه نتمسك بظهور كل للاستيعاب ونأخذ 90 باعتبار أن 10 خرجت بدليل منفصل، 90 يبقى داخلا في ظهور اللفظ وهو والاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. فنتمسك بهذا الاستعمال الحقيقي لإثبات إرادة 90. هذا رد الأصحاب على دليل هؤلاء. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش رد الأصحاب ثم يحاول علاج ذلك. هل يقدر أن نطبق على العبارة؟ قد يقدر أن نطبق على العبارة. الظهور التضمن، إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي وهو الذي يسمى بالمطابق، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. ومثال ذلك أدوات العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، هذا ظهور مطابقي. ولا ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية ما دام الظهور المطابقي حجة، ما دام الظهور المطابقي حجة فتمام الظهورات الضمنية أيضا حجة، هذا لا شك له فيه. ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة مثلا، الدليل المخصص بل أثبت لنا بأن هؤلاء هذه المئة من هذه العشرة من هذه المئة خارجين عن وجوب الإكرام، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص، بعض الظواهر الضمنية سقطت عن الحجية. والسؤال وبذلك بسقوط بعض الظواهر الحجية نعرف سقوط الظهور المطابقي أيضا، لأن الظهور المطابقي ما لم يكتمل ليس مطابقيا، وهنا لم يكتمل، إذا لم يكتمل يعني الظهور المطابقي بما هو كامل ليس حجة، المجموع بما هو مجموع ليس حجة. والسؤال هنا هو أن الظواهر الظنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول يعني إن قيل بأنها تبقى على الحجية كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، يقصد بالظهور الاستقلالي الظهور المطابقي. إن بقيت باقي الظهورات الضمنية على الحجية فهذا يعني أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، قلت لكم التبعية في الحجية يقصد بها التبعية في سقوط الحجية، اصطلاحا سمي بالتبعية في الحجية لكن واقع المراد التبعية في سقوط الحجية. وإن قيل بالثاني يعني بعدم الحجية، عدم حجية الباقي، كان معناه التبعية، معناه أنه إذن لم يتبع في السقوط، عفوا كان معناه أنه تبعه في السقوط، كما أن الظهور المطابقي سقط الظهور التضمن باقي الظهورات التضمنية أيضا تسقط عن الحجية، فهذا معناه التبعية. كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية هم أيضا يعني في سقوط الحجية. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول يعني إن قلنا بعدم التبعية نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص، يعني لتمام الباقي. بناء على عدم التبعية يحق لنا بعد ذلك أن نتمسك بالعام لإثبات استيعاب الحكم لتمام الباقي. وعلى الثاني يعني على القول بالتبعية، على القول بالتبعية تسقط حجية الظواهر الضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا. فما رح نعرف بأن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو ما يشمل، هذا أثر عملي يترتب على هذا الخلاف. وقد ذهب بعض الأصوليين، أصل دليلهم نطبقا وبعدين الجواب نخليه، وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. بعضهم قالوا بأنه قالوا بالتبعية، أنه ما دام الظهور المطابق صعد الظهورات التضمنية هم تسقط، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة. ما هي النكتة الواحدة؟ وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي. ما دام أننا أن الاستعمال نشك أنها استعمال حقيقي أو مجازي نحمله على المعنى الحقيقي. أما بعد أن عرفنا بأن الاستعمال ليس حقيقيا بعد المعاني المجازية بعد متعددة لا مرجح لبعضها على بعض، يقول بأنه النقطة الواحدة هي أن الاستعمال استعمال حقيقي نحمله على المعنى الحقيقي، إنما هو باعتبار نقطة واحدة وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج عشرة من الماء، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي، يعني الظهور الحالي في إرادة المعنى الحقيقي. وقد علمنا ببطلان ذلك، وقد علمنا ببطلان هذا الظهور الحالي في إرادة المعنى الحقيقي. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89، اثنينها مجاز ولا مرجح ولا ترجح لأحد المجازين على المجاز الآخر، مستعملة في 90 أو في 89، لأن كل منهما مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ هذا ما الدليل الذي تمسك به هؤلاء، والمشهور أجابوا على ذلك بأن هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا، وسيأتي تطبيق ذلك وتكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.